الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث فيما سبق في أنه قد يقال بحصول التعارض بين معتبرة أيوب بن نوح التي ظاهرها أن جواز الأخذ من المخالفين متوقف على فرض التقية والمداراة ومقتضى مفهوم هذه الجملة أنه مع فرض عدم التقية لا يجوز الأخذ ولا يصح الأخذ، بينما سائر الروايات خلو من هذا القيد، كما ورد تجوز على كل ذوي دين ما يستحلون أو من دان بدين لزمته أحكامهم سواء كان الفرض فرض التقية أو لا. فما هو الموقف اتجاه هذه المعارضة؟ وقلنا أنه تارة نتكلم بناء على استفادة المفهوم من معتبرة أيوب بن نوح، وتارة بناء على عدم استفادة المفهوم. وتقدم البحث في الجلسة السابقة بناء على إنكار دلالة معتبرة أيوب بن نوح على المفهوم، ووصل بنا الكلام إلى أنه بناء على ثبوت المفهوم واستظهار المفهوم من الجملة الشرطية، فما هو الموقف اتجاه هذه المعارضة؟ فنقول يمكن الجواب بأنه لا منافاة بين النصوص المعتبرة وبين معتبرة أيوب بن نوح، إذ مفاد رواية أيوب بن نوح المقاصة النوعية لا قاعدة الإلزام، حيث ذكرنا في بحثنا في هذه المعتبرة أن ظاهر الرواية هي جواز الأخذ بملاك الأخذ منا، أي بملاك المقاصة النوعية. وحينئذ يقال حيث إن منظور رواية أو معتبرة أيوب بن نوح المقاصة النوعية، فإذا كان الأخذ من المخالف بملاك المقاصة النوعية فهذا يشترط فيه التقية والمداراة، وإذا انتفت التقية والمداراة فلا يجوز الأخذ من المخالف بملاك المقاصة النوعية. وأما الروايات الأخرى من دان بدين لزمته أحكام دينه وغيرها، إذا استفدنا من النصوص قاعدة الإلزام، إذ بحثنا الآن بناء على التسليم بثلاثة هذه الروايات واللي كلنا ناقشناها بناء على استفادة قاعدة الإلزام، فيجوز الأخذ من المخالف بملاك الإلزام سواء كان هناك تقية أو لا. إذن كل منهما ناظر إلى ملاك في الأخذ، وتقييد أحد الملاكين بقيد لا يتنافى مع الملاك الآخر لو كان مطلق، لأن كلا الدليلين موضوعهما مختلف، أحدهما ناظر إلى المقاصة النوعية والآخر ناظر إلى قاعدة الإلزام. نظير تعدد ملاك القصر، فإنه تارة يكون خفاء الأذان وتارة يكون تواري الجدران. نظير ذلك في المقام، هنا يوجد عندنا تعدد في الملاك. فإذا انتفت التقية فينتفي حق الأخذ بملاك المقاصة النوعية، ولكن يوجد هناك ملاك آخر وهو ملاك قاعدة الإلزام، ولا مانع من تعدد الملاكات واجتماعهما في مورد معين. هذا هو الجواب. وإن فرض أنه شخص لم يقبل بهذا الجواب واختار أن معتبرة أيوب بن نوح ناظرة إلى الإلزام لا إلى المقاصة النوعية، وحينئذ ما هو الموقف؟ فهل التعارض تعارض مستقر أو أنه يمكن الجمع العرفي؟ واضح إن شاء الله. إذن البحث عن التعارض مستقر جمع عرفي، إذا كان الموضوع واحد فيصير تعارض، فهل التعارض مستقر أو التعارض غير مستقر؟ والجواب عن هذا وتحديد الموقف بعد تسليم أن هناك وحدة في الموضوع، أي كل الروايات ناظرة إلى الإلزام، متوقف على تحديد ما هي النسبة بين روايات قاعدة الإلزام ومعتبرة أيوب بن نوح. فهنا محتملان: المحتمل الأول أن تكون النسبة هي العموم والخصوص المطلق، حيث إن معتبرة أيوب بن نوح ناظرة إلى فرض كون المأخوذ منه مخالف، وأما سائر الروايات من دان بدين لزمته أحكامهم، بل ناظرة إلى من؟ ناظرة إلى المخالف وإلى الكافر وإلى الإمام غير الاثني عشر. فهي تقول: فمفاد روايات الإلزام يجوز للإمام أن يأخذ من الطرف الآخر كافرا أو إماميا غير اثني عشري أو عاميا بل سواء كان هناك تقية أو لا. واضح. ومعتبرة أيوب بن نوح تقول: يجوز للإمام أن يأخذ من المخالف الحق بشرط التقية. فمفهومها المعارضة في المفهوم، فمفهومها أن الإمام لا يجوز له أن يأخذ من المخالف إذا انتفت التقية، إذا لم توجد تقية. فالنسبة بين إطلاق منطوق الروايات الدال على جواز الأخذ وبين مفهوم معتبرة أيوب بن نوح الدال على عدم جواز الأخذ، ما هو؟ العموم والخصوص المطلق. فمقتضى الصناعة تخصيص إطلاق المنطوق بمفهوم معتبرة أيوب بن نوح، فتكون النتيجة: يجوز الأخذ من الغير مطلقا سواء كان تقي أو لا إلا من المخالف، فالجواز محدود ومشروط بالتقية. واضح الفكرة؟ وتكون لازم هذه النتيجة أن مقدار التقييد في المطلقات فقط في حق ما المخالف، أما بالنسبة إلى الكافر وبالنسبة إلى الإمام غير الاثني عشري يبقى الإطلاق المنطق، ما في معارضة، فيجوز الأخذ منهم مطلقا، هناك تقية أو لا توجد تقية، وإنما فقط وفقط نخرج من المنطوق في مورد المخالف. هذا اتجاه. الاتجاه الثاني أن يدعى أن النسبة بين الدليلين العموم والخصوص من وجه، بدعوى أن سائر الروايات ناظرة، بعبارة أخرى أنه في أكثر من عبارة عشان أصيغ العبارة، وبيان ذلك وبلي أن النسبة بين معتبرة أيوب بن نوح وسائر الروايات العموم والخصوص من وجه، وذلك بدعوى أن معتبرة أيوب بن نوح لا نسلم اختصاصها بالمخالف، بل تشمل المخالف والكافر، حيث ذكرنا بالأمس رحمك الله أن لسان الأخذ وإن كان وارد بحسب الضمير للعامة إلا أن سياق التعليل يقتضي التعميم إلى غير المخالف. كل طائفة تأخذ من الإمامية يجوز للإمام أن يأخذ منها ببركة سياق التعليل في هذه الروايات، فيستفاد أن معتبرة أيوب بن نوح لا نرى، يعني وإن كان السؤال عن المخالفين لكن مناسبات الحكم والموضوع وما شاكل ذلك، باقي النصوص يستفاد منها أنه نستفيد منها التعميم للكافر، فيقال معتمرة أيوب بن نوح شاملة للمخالف والكافر مع الاختصاص بالتقية، وأما الطائفة الأخرى فنحن لا نسلم شمولها إلى الكافر وإلى الإمام غير الاثني عشري، بل نرى أنها مختصة بالمخالف، فقاعدة الإلزام مختصة على هالمبنى بالمخالف وشاملة لفرض التقية وعدمها. فما هي النسبة حينئذ؟ فستكون النسبة هي العموم والخصوص من وجه، إذ مورد افتراق معتبرة أيوب بن نوح النظر إلى غير المخالف، بل موطن اختلاف سائر الروايات جواز الأخذ حتى في فرض عدم التقية، حيث إنها مطلقة لفرض التقية وعدمها، ويحصل التعارض والتكاذب بين الدليلين في مادة الاشتراك، وهو مورد المخالف مع انتفاء التقية. فمعتبرة أيوب بن نوح تقول لا يجوز لك أن تأخذ أيها الإمامي، لا يجوز لك أيها الإمامي أن تأخذ من المخالف إذا كان الظرف ظرف عدم التقية والمداراة، ببركة مفهوم معتبرة أيوب بن نوح. وسائر الروايات تقول يجوز لك أن تأخذ من المخالف، فيحصل التعارض بين الدليلين في مادة الاشتراك. فإن بنينا على أن إطلاق المنطوق أظهر من إطلاق المفهوم، أو الدلالة المنطوقية أظهر من الدلالة المفهومية، وطبقنا هذه القواعد في باب التعارض المستقر في مادة الاشتراك، فسيكون المقدم حينئذ منطوق الأخبار، أي ما دل على جواز الأخذ. وإن بنينا على عدم تمامية هذه الكبرى كما هو الصحيح في محله، فإن التعارض سيكون تعارضا مستقرا. ومقتضى استقرار التعارض حصول التكاذب بين الدليلين والسقوط، وحينئذ لا دليل على جواز الأخذ، لأن مقتضى القاعدة كما ذكرنا عدم صحة الأخذ مع اعتقاد عدم الاستحقاق. واضح الفكرة؟ الإمامي حسب عقيدته أنه مفروض ما يستحق إلا بالإلزام، والإلزام ما ثبت، فلا يجوز له أن يأخذ مال الغير. إذن هنا اتجاهان، اتجاه يرى أنه هي عموم خصوص مطلق، واتجاه آخر يرى شنو؟ أن عموم خصوص من وجه. وهذه الاتجاهات مبنية على أنه ما هو المستظهر من روايات قاعدة الإلزام، هل تشمل غير المخالف؟ ما هو المستظهر من روايات الأخ، هل تشمل غير المخالف أو لا؟ وقد يقال بأنه سواء بنينا على أن التعارض مستقر أو غير مستقر، فالتصرف في إطلاق روايات الإلزام برواية واحدة صعب بعيد، إذ جميع روايات قاعدة الإلزام على كثرتها وورود بعضها في محل الابتلاء وفي مقام الجواب الفعلي، ولم يذكر فيها قيد التقية، تخصيص جميع هذه الروايات الكثيرة برواية واحدة بعيد جدا. فالظاهر سلامة هذه الأدلة عن التقييد، فقد يقال أن هذا موجب لعدم صحة التصرف في إطلاقات الأدلة، خصوصا إذا لاحظنا أن المشهور لم يقيدوا جواز الأخذ بفرض التقية. واضح؟ فهذه مبعدات لدعوة شنو؟ لدعوة التقييد. فقد يقال أنه لا يصح أن نخصص هذه الإطلاقات كما ذكروه أصحاب الاتجاه الأول، أو يحصل تعارض مستقر حينئذ، خصوصا أن المشهور ما قيدوا جواز الأخذ بفرض التقية. هذا تمام الكلام في هذا التنبيه. إذن تقدم تنبيهان لحد الآن إذا تتذكرون. التنبيه الأول اللي طولنا فيه طويل كان، وهو أن قاعدة الإلزام هل يستفاد منها الإباحة الواقعية أو ماذا، أو الإباحة بمعنى جواز ترتيب الآثار. ونقلنا كلمات سيد المستمسك في الرسالة وبحثناها، التنبيه الأول. التنبيه الثاني الذي الآن بحثنا، سعت دائرة القاعدة لكون الملزم غير عامين، تفتين اكتبوا هذا. فاتضح لحد الآن أننا بحثنا عن تنبيهين رئيسيين. التنبيه الأول أن قاعدة الإلزام هل يستفاد منها مجرد جواز ترتيب الآثار أو الصحة الواقعية، ونقلنا كلمات سيد المستمسك وبحثنا مفصلا. البحث تنبيه الثاني أن
ما هي حدود دائرة القاعدة بلحاظ الملزم؟ فهل هي مختصة بالمخالف أو تشمل غير المخالف من الكافر والإمامي؟ ماذا والإمامي غير الاثني عشري بل الإمام الاثني عشري أيضا؟ بحثنا هذين التنبيهين. التنبيه الثالث أن روايات الإلزام هل هي مختصة بإلزام العامي إذا كان المذهب المخالف سائدا، أو تشمل أيضا ما لو كان المذهب المخالف نادرا ومغمورا؟ فلو فرضنا أنه عندنا عامي، إذ هنا صورتان: تارة الإمامي يريد أن يلزم العامي، وهذا العامي يعتقد بمعتقد هو عند جميع أهل العامة، أو الشيء السائد كالطلاق البدعي، فإن رأي أهل العامة طران، أو لا أقل المذهب المعروف والسائد بينهم أن الطلاق بدون الشهود صحيح، وجاء الإمام وأراد أن يلزم العامي، فهذا العامي يعتقد بمعتقدين هو معروف بين أهل العامة. والصورة الثانية أنه لو فرضنا أن العامي يعتقد بحسب تدينه بمذهب فقهي مغمور، وهذا المذهب الفقهي النادر المغمور له آراء، فهل يصح للإمام أن يلزم هذا العامي المعتقد بهذا المعتقد بهذا المذهب الذي آراؤه مغمورة ونادرة؟ كما لو اعتقد هذا مثلا في مسألة الإرث أن الجار يرث، مثلا أن الزوجة لها أن تأخذ بحق الشفعة، وهذا رأي مو معروف، أو الجار له أن يأخذ بحق الشفعة، وهذا مثلا الرأي غير معروف، فهل يصح للإمام أن يلزمه؟ وخان هذا يعتقد بالمذهب غير المعروف ويدي، هل يصح أو لا؟ أو لا يصح. إذن هل يشترط في تطبيق قاعدة الإلزام أن الإلزام العام إذا كان المذهب المخالف الذي يعتقد به سائد معروف، أو حتى النادر والمغموم؟ والجواب على ذلك متوقف على الرجوع إلى ألسنة النصوص، فهناك عدة ألسنة: اللسان الأول ما ورد أن طلاقكم لا يحل لغيركم وطلاقهم يحل لكم. فقد يقال أن الظاهر من هذه الرواية أن موضوع الإلزام هو ما كان مذهب جميع أهل الخلاف، أو لا أقل السائد بينهم، إذ أخذ في الرواية عنوان طلاقهم أي طلاق العامة، ولا يصدق طلاق العامة إلا إذا كان الطلاق موافقا لمذهب العامة جميعهم، أو لا أقل السائد بينهم المعروف بينهم، فيقال هذا طلاق العام العامة. وأما إذا كان الطلاق خاصا ببعض الفرق والمذاهب دون بعض فهو ليس طلاقهم بل طلاق بعضهم، التفتين، طلاق بعضهم لا أنه طلاقهم. فلو فرضنا أن العامة اختلفوا في بعض شروط الطلاق، فالشافعية قالوا بشيء، الحنفية قالوا بشيء، فهنا لا يقال أطلاق الحنفية طلاقهم، هذا طلاق الحنفية مو طلاقهم بقول المطلق. إذن قد يقال بأن الظاهر من هذه الرواية أن المدار على ما كان مذهب جميع أهل الخلاف، أو لا أقل السائد بينهم المعروف بينهم، حتى يصدق أنه طلاقهم. وأما لو لم يكن كذلك، كما لو اختلفوا في بعض الشروط، فلا يصدق طلاقهم يحل لكم، بل يقال طلاق بعضهم يحل لكم. شنو تقولون سيدنا؟ أنتم شو تفهمون؟ أولى طلاقكم طلاق العامة، طلاق الشافعية طلاقهم، طلاق الحنفية طلاقهم، في قبال طلاق الإمامي ألا يقر طلاقهم؟ يقول الرواية تقول إن طلاقكم لا يحل وطلاقهم يحل. شو يعني طلاقهم؟ يعني طلاق أهل العامة، أو طلاقهم طلاق يعني طلاق العامي، هذا طلاق عمي، هذا طلاق عمي، فلو طلق العمي بالحنفية نقول هذا طلاقهم طلاق العامة، أو لا طلاق العامة بمعنى طلاق العامة بشكل كذا. هني بس طلاقهم، سيأتي هذا، سيأتي اللسان الدين، هني بس طلاقهم، التعبير بطلاقهم يصح، أو إنما يقول طلاق العام، هذا طلاق العام، متى يصدق؟ يصدق إذا كان طلاقهم هو طلاق المعروف عندهم، أو يصدق طلاق العام حتى لو كان موافقا لأحد مذاهب الأربعة، مثلا يقول هاي طلاق العام، ولا مسألة فيها كلام. وفي قبال ذلك كمل هكذا قد يقال، وفي قبال ذلك قد يقال بأن المتفاهم عرفا من هذه الرواية أن ما كان طلاقا عند العامة فهو يحل للإمام رحمك الله، فلو طلق العامي بالطلاق الذي هو على رأي بعض المذاهب وإن لم يكن سائدا، صدق عليه بأنه طلاق العام، طلاقهم يعني طلاق انحلالي، يعني طلاق العامي، فالرواية في مقام بيان الانحلالية مو المجموعية، أي الرواية ناظرة أنه أيها الإمام، أنت أيها الإمام، ذاك أيها الإمام، طلاقكم أيها الإمامية لا يحل لغيركم، أما الطلاق الصادر من العامة فمتى ما كان طلاقا صادرا من العامة فيحل لكم، أما أن هذا الطلاق هو طلاق على مبنى جميعهم أو بعضهم لا يستفاد، فكأن النظر نظر شنو؟ انحلالي، مو نظر مجموعي، فيصدق على طلاق الحنف انه طلاق العام، طلاق عامي، طلاق العام في قبال طلاق الخاصة. هذا هو شنو؟ انتم ماذا تستظهرون؟ سيتصغرون شيء لو متردد، لا يبعد الثاني بلي، وهذا اشكال سيال في كل النصوص، اللسان الثاني خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنتهم وقضاياهم، فهنا إذا لاحظنا الضمير كما بحثنا هذا المطلب سابقا، إذا لاحظنا الضمير قد يقال باختصاص هذا اللسان بمذهب العامة، خذوا منهم من العامة، ولا يصدق أن هذا رأي العامة إلا إذا كان رأيا اتفاقيا بينهم، أو لا أقل هو الرأي السائد بينهم، فيقال خذ منهم، يعني خذ من العامة، ولم يقل خذ من بعض العامة، خذ منهم. فظاهر خذ من العامة كما يأخذون منكم. فقد يقال إذا لاحظنا الضمير فإن الضمير يرجع إلى العامة. خب، ومقتضى ذلك أن المدار على أن يكون بلي، المدار على أن بلي على مذهب السائد، فلا يقال منهم من العامة إلا إذا كان رأي كلهم أو السائد بينهم. أما لو كان رأي البعض فإنه يأخذ من البعض لا منهم، واضح. ولكن ذكرنا أنه بلحاظ سياق التعليل المراد هنا ليس هو خصوص بل العامة بشكل مطلق، بل الظاهر من الرواية ببركة الظاهر التعليل أنه كل فرقة وكل مسلك فقهي، فرحتنا هذه اللسان، كل مسلك فقهي في زمان سيطرته في زمان غلبته إذا كان يأخذ من الإمامية ويطبق علينا نظرياته وأحكامه فيجوز معاملته بالمثل فنأخذ منه، فلا موضوعية لكون الآخذ رأيه سائد أو ليس رأيه سائد، بل المدار على متى، على فعلية الأخذ، متى ما أخذ منا فلنا أن نأخذ منه سواء كان رأيه سائدا أو لا. إذن قلنا أنه بلحاظ سياق التعليل المراد من الأخذ هنا أن كل طائفة كانت مسيطرة في زمان وتأخذ فعلا ولو كانت غير مشهورة فينطبق عليها ملاك الأخذ. فمفاد هذه الرواية كل مذهب يقتص الحقوق لأجل غلبته وسيطرته سواء كان سائدا أم لا فلكم أن تأخذوا منه، هذا هو المتفاهم العرفي. ومقتضى ذلك عدم اختصاص هذا اللسان بمن؟ بالمذهب السائد. إذن اللسانين ثبت أنه مختص بالمذهب السائد. اللسان الثالث الغالب بمعنى أنه مسيطر بحيث أنه يأخذ مننا، نعم. الثالث من دان اللسان الثالث من دان بدين قوم لزمته أحكامهم، يجوز على أهل كل ذوي دين. مقتضى هذا اللسان حيث قد بحثنا أن المراد من الدين هو المذهب الفقهي، فمقتضى عموم دين قومين شموله للمذهب الفقهي حتى لو كان مغمورا. فمتى ما التزم شخص بآراء مذهبين قيل أنه دان بدين قوم فلزمته أحكامهم، وأوضح وقد يكون أوضح من ذلك ما ورد في بعض الروايات في الطلاق طلقها وذلك دينه فحرمت عليه، واضح. دينه سواء كان دينه هو السائد أو غير السائد. إذن هذا اللسان أيضا يقتضي شنو سيدنا؟ يقتضي التعميم. إذن ننتهي في التنبيه الثالث إلى أنه يصح تطبيق قاعدة الإلزام أو المقاصة النوعية على اختلاف الاستظهارات حتى لو كان الطرف الآخر ذو رأي غير سائد. التنبيه الرابع، فقط عنوان نبحثه في الجلسة الآتية، هل تشمل قاعدة الإلزام المذاهب الوضعية غير السماوية القانونية البشرية، أم أنها مختصة بالمذاهب والأديان السماوية؟ فلو فرضنا أنه كان السيطرة والحكم للقانون غير الإسلامي، وكان شخص مثلا يعتقد بهذا المذهب، فهل يلزم؟ فهل للإمام أن يلزمه؟ فلو فرضنا بأن الشخص أعطيته عينا وديعة، تفتين، فتلفت الوديعة عنده بلا تفريط وبلا تعد، فبحسب نظريتنا الإمامية وحتى باقي المسلمين لا يضم، لكن هو يعتقد بقانون وبمذهب بشري واضح ووضعي بأنه الودعي ضما حتى لو تلفت العين عنده بلا تفريط وبلا تعدي، فهل أنا الإمامي له لي أن ألزمه بما يعتقد بما تدين، مع أن الدين الذي يتدين به دين ليس سماوي؟ واضح الفكرة؟ أو في مسألة الإرث، لو فرضنا أنه في مسألة الإرث وكان هذا يعتقد ببعض المذاهب الوضعية البشرية، فهل لنا أن نلزمه بذلك أو لا، وغيرها من الموارد. يأتي إن شاء الله البحث في هذا التنبيه الرابع، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.